الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ العلامة الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فيه مسائل، يعني في هذا الباب. الأولى تفسير الآية، ويريد قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وعرفنا ما معنى الآية. قال الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وقوله ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، يعني أن هذا الخلق العظيم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يفزعون ويخافون عندما يسمعون كلام الله تعظيما لله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم من الخلق؟ فكيف بغيرهم من الخلق؟ أيهما أعظم، طاعة الصالحون أم الملائكة؟ الملائكة المقربون، ومع هذا يخافون عندما يسمعون كلام الله، فكيف بعد ذلك يخاف من غيره ويعظم غيره ويعبد غيره؟ ولذلك قال: وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. فالقلب الذي يعظم الله والقلب الذي يفزع من الله ويخاف من الله، كيف يخاف من غيره؟ وكيف يعظم غيره؟ وكيف يتعلق بغيره؟ واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، وخصوصا من تعلق على الصالحين. قال الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قالوا أي الملائكة الذين ردوا. وعلى رواية حديث النواس بن سمعان أن جبريل قال ذلك، قالوا قال الحق، هكذا التقدير. وهو العلي الكبير، علي في ذاته وصفاته، أو نعم، وكبير بكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. وناسب أن يؤتى بهذين الاسمين العلي الكبير، لأن الملائكة فزعت وخافت من كلام الله، وهي صفة من صفات الله عز وجل، فهو علي في ذاته وصفاته، وكبير بكبريائه وعظمته. قال الرابع: سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا سأل الملائكة عن ذلك؟ خوفا من أن يكون هذا الكلام فيه عقوبة لهم، هذا هو السبب. ولذلك لما فاقوا زال عنهم الخوف، قالوا ماذا قال ربكم؟ ما هو سبب سؤالهم عن ذلك؟ حتى لا يكون هذا الكلام ينالهم فيه عقوبة، فهم يسألون بسبب ذلك. الخامس: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، هذا على تصحيح حديث النواس بن سمعان، فإن جبريل هو الذي يقول قال الحق كما في هذه الرواية، ف فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها. فهذا معنى قوله أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال الحق، قالوا قال الحق. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل كما في حديث النواس بن سمعان، وهذا فيه فضيلة لجبريل إذ أنه أول من يرفع رأسه فيصعقون جميعا، لكن أول من يرفع رأسه جبريل الموكل بالوحي. قال السابع أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، يعني كل أهل السماوات يسألونه كلما مر على أهل سماء، فيستفاد من هذا أن جميع أهل السماء يسألونه فيجيبهم. قال الثامنة إن الغشية يعم أهل السماء يعم أن إن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم، لأنما توكيد على أهل، يعم أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، فالغشي بمعنى بعض الصعق يغشى عليهم، فالسؤال من جميعهم والغشي من جميعهم، لأنه قال أول من فاق جبريل، معنى أن كلهم قد صعقوا. نعم، هذا هو المراد. قال التاسع ارتجاف السماوات لكلام الله كما في أول الحديث أخذت السماوات منه رجفة. قال العاشر أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله لأنه الموكل بالوحي وهو أمين، ولذلك جاء في هذا الحديث حديث النواس بن سمعان فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فجبريل ما يقول للملائكة تفصيل هذا الوحي الذي أوحي إليه، وإنما يأتي لهم بكلام مجمل، ماذا قال ربكم؟ يقول قال الحق، قال الحق. قلنا يفسر بتفسيرين، قال الحق يعني هذا الوحي الخاص فإنه حق، وقال الحق أي أن الله عز وجل لا يقول إلا الحق. قال الحادية عشر ذكر استراق الشياطين، وهذا في حديث أبي هريرة فيسمعها مسترق السمع ومن الشياطين. قال الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا كما وصفها سفيان، يركب بعضهم على بعض. قال ابن عثيمين وهذا فيه دليل على كثرة الملائكة، انظر كم المسافة من هنا إلى فوق السماوات، مسافة كبيرة جدا، فهم كل واحد يركب على الثاني، يعملون مثل السلم، هذا يدل على كثرتهم. الجن، كثرة الجن، كثرة الجن، الجن من الشياطين. قال الثالثة عشرة إرسال الشهب، والشهاب هو الجزء الذي يخرج من النجم، أما إذا سقط النجم لا تفجرت الأرض ربما، لكنه هو الشرارة أو الجزء الذي يخرج من النجم. قال الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، وهذا كما جاء في الحديث، تارة يعني مرة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، قبل أن يتكلم بها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، فتارة ينجح وتارة لا ينجح. قال الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. لماذا يصدق؟ لأن يعني الشيء الجن هذا المسترق السمع يصدق في سماعه للكلمة، طيب، فيصدق بعض الأحيان، وأكثر الأحيان لا يصدق لأنه يكذب معه مئة كذبة. قال السادسة عشرة كونه يكذب معه مئة كذبة. طيب مئة كذبة هل يراد بها حصر العدد في مئة أو يراد بها كثرة الكذب؟ الثاني هو الصواب، يعني يراد به كثرة الكذب، كما يقال الآن مثلا تتكلم مع شخص فيقول لك مثلا أنا قد كلمتك مئة مرة، ما يريد العدد وإنما يريد أني كلمتك كثير، وهذا مثله يكذب معها مئة كذبة، يعني يكذب كذبات كثيرة، يكذب كذبات كثيرة، لا يراد أن حصر العدد بمئة. قال السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني لولا أن هذه الكلمة تكون صادقة لما صدقه الناس، لأن كله سيكون كذب، لكن لما يخلط مع الكذب الصدق الكلمة هذه الواحدة مئة كذبة يصدق في قوله، فهذا معنى أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لأنها صدق، وغيرها كذب فيصدق هذا الكذب بسبب هذه الكلمة، واضح؟ وهذا فيه أن صاحب الباطل يدس السم في العسل، قد يأتيك بشيء من الحق، شيء يسير من الحق، من أجل ماذا؟ من أجل أن تقبل الباطل الكثير الذي معه، واضح؟ فيصدق من أجل الحق الذي معه ويصدق باطله لأنه عنده شيء من الحق، واضح هذا الآن؟ قال الثامنة عشرة قبول النفوس الباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ فانظر الباطل تقبله النفوس الضعيفة بسبب شيء يسير أو قليل من الصدق أو من الحق، فهذا معنى قبول النفوس الباطل، كيف يتعلقون بواحدة؟ طيب هي واحدة صدق، كيف تصدقون في الباقي وهو كذب؟ لا يعتبرون بمئة كذبة، وإنما يأخذون الصدق مع الكذب. قال التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها حتى لا تنسى، كل واحد يسمعها الثاني إلى أن تصل إلى الأرض، فيذهب صاحب الأرض ويلقيها على الكاهن أو الساحر كما جاء في الحديث. قال العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، ومن تلك الصفات صفة ماذا؟ الكلام. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام، لأنه في حديث أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء، ومعنى قضى الله الأمر يعني بالوحي بالكلام، ويدل عليه الرواية الثانية إذا أراد تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، ففيه إثبات الكلام. الأشاعرة في الظاهر أنهم يثبتون الكلام، لكن في الحقيقة هم ينفون صفة الكلام. طيب فيقولون مثلا نحن نثبت صفة الكلام، لكن كيف يثبتون صفة الكلام؟ عندهم صفة الكلام لله عز وجل مثل صفة الحياة، مثل صفة مثلا السمع البصر، يعني صفة ملازمة لله عز وجل، فلا يتكلم بمشيئة ولا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، واضح؟ وإنما يقولون صفة الكلام مثل صفة السمع، ولذلك يقولون ماذا عن القرآن؟ يقولون هو عبارة عما في نفس الله عز وجل، عبارة، ويريدون بهذا أن هذا القرآن مخلوق، خلق الله عز وجل هذه الكلمات عبر بها عما في نفسه ولم يتكلم، لأنهم ينفون الكلام بحرف وصوت كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون ماذا؟ إن الله عز وجل له الكلام يليق بجلاله، يتكلم بصوت وحرف، يتكلم كيف شاء متى ما شاء بإرادته سبحانه وتعالى، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، خلافا للمعتزلة والأشاعرة، وكلهم مجمعون على أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله. طيب، وتقول الأشاعرة نثبت كلام الله لكن كإثباتنا للسمع والبصر، فهي صفة ذاتية لله عز وجل، لا يتكلم بمشيئة ولا يتكلم بحرف وصوت، فالقرآن عندهم مخلوق، واضح هذا الآن؟ ولذلك قال خلافا للأشعرية المعطلة، لأنهم عطلوا هذه الصفة، يعني أنكروها. قال الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش كان خوفا من الله عز وجل، يعني ليس لشيء آخر، إنما هو خوفا من الله وتعظيما لله عز وجل، وخوفا من أن هذا الكلام فيه عقوبة لهؤلاء الملائكة، فخوفا منهم من ذلك كانت هذه الرجفة وذلك الغشي. قال الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، وهذا قلنا بعدما يفيقون من صعقهم، وهذا السجود شكرا لله عز وجل، إذ أن الكلام الذي سمعوه ولم يطيقوا سماعه بل غشي عليهم لا ينالهم بشر، بل هو حق، واضح هذا الآن؟ فهم يخرون، أنهم يخرون لله سجدا. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.